وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطيسين هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
سلام
اللهم يا الحميدة.
Thank you.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع في أحداث السيرة النبوية. انتهينا من فتح مكة ومن رجوع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حصار الطائف، كنا من تقسيم الولائم. فأثناء التقسيم سلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلك التأليف، فكان يأتي بعض الكبار والرؤساء أموالا كثيرة، فكان يأتي الواحد منهم 100 من الجبل، حتى إن الأنصار تكلمت وعجبت في نفسها شيئا، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جمعهم واسترضاهم. ثم إن بعض أهل الشقاق والنفاق اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ذلك أن رجلا قال عن هذه القسمة من المنافقين، أخذ يتكلم واغتاب لما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى هذا 100 وهذا 100 وهذا 100، قال إن هذه قسمة ما يريد بها وجه الله، ما يريد بها وجه الله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحيا الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبع، قد أوذي بأكثر من هذا فصبع. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقسم قسما وهي الغنائم التي كانت في جعلانه، إذ أتاه بن خويصرة رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله أعطني. فقال رسول الله: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. ويحك، ويلك، إذا كان الذي لا يعدل فمن ذا الذي يعدل؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله اقبل لي، اذن لي فيك اضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: دعه، فان له اصحابا، يعني هذا غير ابو خيصر، هذا يخرج من اصله وله اصحاب. ما صفتهم؟ قال: فان له اصحابا يسكر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني القرآن لا يخرج من قلوبهم ولا يتفقهون فيه ولا يفهمونه ولا يتدبرونه، وإنما يقرؤون القرآن بألسنتهم فقط وليس من قلوبهم. وهذا علامة الرياء، علامة الرياء أنهم جمعوا العبادة ولكن بدون إخلاص وبدون صدق، لا يجاوز تراقيهم، لم يقل من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني يدخلون في الإسلام ويخرجون منه مباشرة سريعا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نفسه فلا يجد فيه شيء، فلا يوجد فيه شيء، يعني السهم إذا كان قويا ناشدا فإنه يصيب الرمية، يعني فريسة،
يصيبها فينزل فيها فيخرج من الجهة الأخرى لا يعلق به شيء سبحان الله. السهم من شدته من قوته. يقول فإن الرامي ينظر في رصمه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصاصه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى مغزه وهو قبح فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذبه فلا يجد فيه شيء. قد سبق الفرس والدم من قوته، من قوة هذا الإنسان ليس فيه دم، من قوة نفاذه كالرصاصة. كذلك هؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الغنيمة، مثل الرصاصة الموصولة تنفذ في البدن وتخرج من جهة أخرى. قال آيتهم يعني علامة هؤلاء الخوارج، آيتهم رجل أسود إحدى عبديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، البضعة اللحمة تدردر يعني تضطرب، ويخرجون على حين فرقة من الناس. هؤلاء أصحاب القيصر الذين اعترض، الذي اعترض على قسمة رسول الله لأنه صاحب دين يغضب لها ويرضى لها، ليس بصاحب دين. والخوارج الى اليوم يغرمون على هذا الوتر، لا يتحمسون الدين والعقيده والتوحيد، وانما دائما يهدمون الاموال، المال العام والبترول وهذه الاشياء، اما السنه والعقيده فانهم لا يتحمسون لها كثيرا ولا يرغبون لها، وجعل المخاطبين العامه بهذه القضايا، لان العامه كذلك معظمهم اهل ذمه، ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسقطون. اكثر العامة كذلك، اما الدين والمعروف والبر فهم لا يتحمسون له كثيرا لا يرغبون له، والله المستعان. فهؤلاء الخوارج صاحبهم الاول ورئيسهم اعترض على قسمة النبي على سياسته في الباب، اعترض في جهله وغدرته وبلدته، اعترض على النبي في سياسة الباب، لماذا تعطي هؤلاء مئة وهذا مئة وهذا مئة، اعترض على السنة على سياسة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك خارج بعده كانوا يعترضون على الفرساء، ثم الخوارج بعدهم كانوا يكفرون السلاطين والعلماء ويكفرون الملوك والحكام ويقولون عليهم الى هذه الساعه، وهم على هذا الخط المجلس وعلى هذه العقيده الفاسده وعلى هذه الطريق الخبيثه. ثم النبي عليه الصلاه والسلام اخبر بعلامته، يقول ابو سعيد هذه علامة من خوارج الأولين الذين خرجوا زمن علي بن أبي طالب، معهم رجل يده إحدى ذراعيه، يده سبحان الله كأنها قطعة لحم مثل ثدي المرأة، قطعة لحم تقدر تتحرك. هذه علامة الخوارج الذين يخرجون عن المسلمين. يقول أبو سعيد رضي الله عنه فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، وأمر بذلك الرجل فلكيس لما قاتلهم علي قاتلهم في النهروان معركة مشهورة في التاريخ بين جيش علي بن أبي طالب الخليفة أمير المؤمنين وبين هذا الخوارج. قاتلهم علي فاستأصل شأفتهم وقالوا آلافا لم ينزل منهم الا تسعه فقط، قتله سحقهم ومعهم المسلمون. فعلي رضي الله عنه امر ان يلتمس هذا الرجل في القتل، يعني ان يبحث عنه، فالتمسوه فلم يجدوه، فوقع في نفوس القوم شيء ان الرجل لم يوجد. المره الثانيه لم يجدوه، المره الثالثه وجدوه، فاخبر عند علي فقر ساجدا لله شكرا، أنه قاتل الخوارج الذين أوصى النبي وأمر النبي بقتله وبقتاله، وقال الله أكبر كبر علي وسجد لله شكرا. أبو الصليب كان معه في الجيش وقد رأى ذلك الرجل بعينيه. يقول أبو الصليب: وأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على مئة رسول الله الذي معه. يا سبحان الله، نظر أبو الصليب إلى ذلك الرجل فإذا هو على الصفة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما نزل إلى مكة أحرم بالعمرة، وهذه العمرة الثالثة له عليه الصلاة والسلام، وكانت في شهر ذي القعدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق اعتمر في حياته أربع عمر، وكلها كانت في ذي القعدة، كل واحدة كانت في ذي الحجة، لأنها كانت مقرونة بحجته عليه الصلاة والسلام. هذه العمرة الثالثة له كانت في شهر ذي القعدة من السنة الثامنة بعد فتح مكة، لما قسم الغنائم في الجعرانة نزل إلى مكة محرما. وقد خفيت هذه العمرة على كثير من الصحابة ولذلك لم يذكروها. من الأحداث التي حصلت في هذه العمرة ما رواه البخاري رحمه الله من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى يعلى بن أمية ويقال يعلى بن أمية ابن أمية يوصل الآن أحيانا يعلى بن أمية صحابي يقول: كان يقول ليتني أرى رسول الله حين ينزل علي أو حين ينزل عليه، يعني حين يوحى إليه. قال: فبين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أذل به، معه فيه ناس من أصحابه، إذ جاءه أعرابي عليه جدة متغلف بطيب. التغير التلطخ بالطيب وغيره، عليه جبة مملوءة بالطيب. فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تغير بالطيب؟ يستفت النبي عليه الصلاة والسلام، يستفتيه: كيف ترى في رجل أحرم في هذه الجبة المملوءة بالطيب؟ يقول: فأشار عمر إلى يعلى بيده ألف عام، فجاء يعلى فأدخل رأسه في هذه الخيمة الصغيرة لينظر للنبي يوحى إليه. يقول: فإذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم محمر يده يغط كذلك ساعة، هكذا حين يوحى إليه، فقد رآه يعلى وهو يوحى إليه. يقول: ثم سر وعلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به. قال عليه الصلاة والسلام: أما الثوب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. إذا يجوز للإنسان أن يحرم في ثياب بها طيب، ولكن يجوز له أن يضع الطيب على بدنه فقط، وذلك قبل أن يحرم. أما بعد الإحرام فلا يجوز له أن يستعمل الطيب لا في بدنه ولا في غيبه. إذا كان الطيب في الثوب فيغسل، إذا كان في البدن ففيه تفصيل. إن كان وضعه على بدنه أو على شعره قبل الإحرام فلا بأس، ولا بقي الطيب فلا بأس. أما إذا كان الطيب وضعه بعد الإحرام فلا، لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن يوضع الجبة التي بها الطيب وأن يغسل الطيب عن بدنه. هذا كان في عمرة الجعرانة في السنة الثامنة، ولكن ثبت من حديث عائشة في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام في حلة يداه بعد ذلك بسنتين وضع الطيب على بدنه قتل نفرط رأسه وبقي كذلك بعد إحرامه وضع الطيب قبل الإحرام وبقي الطيب عليه بعد الإحرام وكانت ترى وليس الطيب في نفرط رأسه وهو محرم يعني لمعان الطيب. ثم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما فرغ من عمرته توجه إلى المدينة. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمرته انصرف راجعا إلى المدينة واستخلف عتاب بن أسيد على مكة. وعتاب بن أسيد من بني أمية وكان عمره لما أمره على مكة 21 سنة يكون أميرا على مكة من بني أمية. يقول: وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن. لا بد من وجود عالم، لا بد من وجود عالم يعلم الناس فقه الناس في الدين. أما بلد ما فيها عالم بلد ميتة، ما ندري بها أهل العلم طلاب العلم يعلمون الناس ويقرؤون القرآن ويعلمون السنة ويفقهون الناس في الدين، لا بد من ذلك. وينشرون السنة ويحاربون البدع ويحاربون الخرافات، لا بد من هذا. هذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام، وجود أمير حازم عاقل يصيص الناس، ووجود عالم أيضا من العلماء يعلم الناس. يقول ابن هشام: وجرى الامر عن زيد بن اسلم انه قال: لما استعمل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عتاب بن اسيد على مكه رزقه كل يوم بالخمر، هذا الراسخ الذي اتبعه النبي عتاب بن اسيد، عتاب بن اسيد هذا اسمه وليس عثمان بن عسير كما نطق به بعض الناس الذين اخرجوا اشرقه التاريخ بالسيره وليسوا من اهل العلم الشرعي. سمعت بعض الناس اخرج اشرقه السيره واخرج اشرقه في التاريخ تدخلوا على العلم وهم ليسوا من اهله. سمعت به يقول: عتاب بن اسيد اخطا في غط الاسم، لماذا؟ لأنه ليس من المتخصصين في هذا، هو في أشياء أخرى، هو في الإحصاء في الإدارة في أشياء أخرى يفهمها، لكن العلوم الشرعية والتاريخ والعلوم الشرعية لا يفهمها، تذكر عليها. ومع ذلك لا تكاد تجعل تسجيلات إسلامية أو مكتبة إلا وأشراف موجودة. الله المستعان، خلت الصح. يقول: فكان يعيشه كل يوم درهم. يقول: فقال فخطب الناس فقال: ايها الناس، عتاب بن اسيد يقول: اجاء الله كذب من جاء على درهم، اجاء الله كذب من جاء على درهم، فقد رزقني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم درهم من كل يوم، فليست بمشاهدة من احد. لماذا قال عتاب هذا الكلام؟ حتى لا يسمح احد ان يقدم له رشوة او يقدم له محسوبية. يعني انا عندي درهم وانا مستغني عنكم، فلا تسوّن لاحد منكم نفسه ان يقدم شيئا لا يحل. عندي درهم، لأن بعض الناس طبعا لابد إذا جاء قاضي أو جاء أمير أو مسؤول هناك الناس لصوص يستعدون في ماء العدل عصابة يلتفون حوله يستغلون منصبه. فإذا كان هذا القاضي أو هذا الرئيس رئيس البلدية أو رئيس كذا أو إذا كان رجل يقرض الله فإنه سوف يضرب هؤلاء، وإذا كان مجرم مثله فسوف تتحزن به حتى ينهب الى الاموال العامه الى الرشاوى طريق المصطاع فهو معروف في كل زمان وفي كل مكان. فهو ماذا يقوله من البداية؟ فأنا عنده مرتبة فيه أجاع الله من لم يصدع هذا المرتب درهم كله. فأنت لما عايز والنصوص أنت مع أهل النجح والسلم إياكم أن تقربوا مني. أنا الحمد لله في غنى عنكم على الإمكان. يعني لا تحاول من البداية حتى لا يقنع فيه. لا يقنع فيه. لهم هؤلاء لهم الطرق ولهم أساليب حديثة وشيطانية يدخلون بها على أكبر مسألة. فيخادعونه ويؤثرون بالنار في جوفه. فهذا رجل مسكين. خدعوه. أعطوه الدنيا وأعطوه النار معه يوم القيامة. أعوذ بالله. فليس من كذا. والله المستعان. رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة. ثم إن حكام بن حصين رضي الله تعالى عنه هو الذي تولى الحج في ذلك العام. وهذه أول مرة يتولى فيها المسلمون الحج. كان الحج حج كفار هذه السنة إلى المسلمين، ولكن لم يغير النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لأنه لم يزل التغيير. فكان في مقالة العرب على نسق محرق وكانوا يقفون براكب حي الكعبة ثم في منفذ بشرى لأنه لم يجد رجع الذين عندهم مهام أكثر أهمية. فحج العرب على مناسكهم الأولى وعلى تحريفاتهم التي حفظوها. والذي تولى الحج هو عكام بن ياسين رضي الله تعالى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التي بعدها في السنة التاسعة أمر أبا بكر على الحج هو الذي حج بالناس وأمره أن لا يطوف من بيت عريان وأن لا يقف جبال العين يشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام غير خلق الحج في السنة التي بعدها. أما في هذه السنة فالأمر على ما كان فيه ولكن الأمير هو المسلمين وهو عقاب بن ياسين رضي الله تعالى عنه. في السنة التاسعة وفي شهر رجب هناك حادث كبير مشهور في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو غزوة تبوك. وتبوك منطقة معروفة الآن هي بلد كبيرة معروفة بشمال المملكة تبوك وهي حدود الشام. فإن الشام عند العرب ممتدة من شمال تبوك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أسئلة عن الخوارج. الخوارج يحتاجون للمحاضرة. تسمع في علاقك ما تسمع في حجك لا معنى ما تسمع في حجك يعني الطرف السعي والتقصير. يعني الذي تسمعه في حجك عند الكعبة في مكة الذي تسمعه في حجك في مكة افعله. والحاج إذا وصل مكة ماذا يفعل؟ يطوف ويسعى. كذلك المعتمر يطوف ويسعى. هذا المقصود فالله أعلم. نعود إلى الدرس. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة أي فقرا وحاجة وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين يؤتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نهي المماثلة بين الآية الأولى والآية الثانية. إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. ثم قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر وهم اهل الكتاب. يقول الحافظ ابن كثير وروي عن ابن عباس ومجاهد وابن وسعيد بن جبير وقتلت وابن وغيرهم انه لما امر الله تعالى ان يمنع المشركون من قربان المسجد الحرام في الحج وغيره قالت قريش لينقطعن عنا المتاجر والاسواق ايام الحج وليذهبن ما كنا نشد منه. فحولهم الله عن ذلك بالامر بقتال اهل الكتاب حتى يسلموا او يلقوا الجزيه عن يد لهم صافحه. يعني اذا انقطعت عنكم المغارم الاسواق والاموال والبضائع في الحج التي ياتي بها المشركون هناك باب اخر قال الجهاد بالجزية. يقول الحافظ ابن كثير قلت فعزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قتال الغيث لأنهم أقرب الناس الغيث وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يؤمنون من الكفار يجدوا فيكم غيظة واعلموا أن الله مع المتقين. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غزو الغيظ عام تبوك وهو العام التاسع وفي شهر رجب وكان في ذلك الوقت كان حر شديد جدا في ذلك الوقت في تلك الأيام التي أمر فيها النبي بالخروج إلى تبوك. يقول الحافظ وكان ذلك في حر شديد وضيق من الحال جلى للناس امرها ودعا من حوله من احياء الاعراب والخروج له فاوعد معه بشر كثير قريبا من 30,000 وتخلف اخرون ما في ديوان ما في كتاب يسمع الناس 30,000 خرجوا مع النبي. تخلف اناس ما يدرى عنهم. يقول الحافظ وتخلف اخرون فعاتب الله من تخلف منهم بغير عذر من المنافقين والمقصرين ولامهم وردفهم وقرعهم اشد التقريع وفضحهم اشد القبيح وانزل فيه القران يتلى فبين امرهم في سوره براء وامر المؤمنين بالنفس على كل حال. فقال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عنكم الشقه وفرحون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم الله يعلم انهم لكاذبون هؤلاء المنافقون. يقول ثم قال تعالى وما كان المؤمنين هذه هي اخر سوره التوبه لينذروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. يقول الحافظي ان هذه ما سخلفوه وقيل لا المقصود ان سوره براءه كان الكلام فيها عن مسألة تبوك عن غزوة تبوك هذه وما جرى للمنافقين فيها. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد استعد يتهيأ للخروج في وقت شديد. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله مبينا ما حصل بعد فتح مكة يقول ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالمدينة ما بين الحجة إلى رجب يعني من سنة تسعة هذه الفترة قريبا من 7 أشهر أو 6 أشهر أقامها في المدينة. ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الغنم ثم نقل محمد بن إسحاق عن شيخه حديث الغزو يقول ثم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر اصحابه بالتهيؤ لغزو الغيظ وذلك في زمان عشره من الناس لا وشدة من الحر وجذب من البلاد. وحين قامت الثمار الناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشقوص في الحال من الزمان الذي هم عليه. وهنا الآن في وقت الصيف الثمار قامت، يعني ثمار النخيل الرطب، وتعرفون رطب المدينة وظلال المدينة، يعني في وقت صعب حر رغيق والثمار طابت. فالناس اهل المدينة في ذلك الوقت كانوا يكرهون السفر، كانوا في ذلك الوقت لا يسافرون، يكرهون الشقوص. فالنبي جاء في وقت الشغل وامرهم بالخروج للجهاد. والله هذا الامتحان، هذا الاعتبار. يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلما يخرج في غزوه الا كنا عنها يرضى بعلمها لا يذكرها، لا يذكرها. يعني اعراض ان يغلي جنب الشمال مثلا يسال عن الطريق في جنب الجنوب حتى يظن الناس انه سوف يخرج الى الجنوب، هذا معنى كنا بعلمها او يرضى بعلمها الا تبوك. فإن النبي من البداية أخبر الناس ويجهدهم حتى يتهيأوا. يقول: إلا ما كان من غير بغداد فإنه بينها للناس لبعد المشقة وشدة الزمان وكثرة الأذين الذي يسند من الروم والعرب في الشام وإلى أبناء العلوم ليتأخذ الناس بذلك أثبته. فأمرهم بالجهاد وأخبرهم أنه يريد الروم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يحث الناس ويحذرهم ويحرجهم على الخروج. فمر به أحد المنافقين يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ذات يوم وهو في جهاز ذلك من جد بن أوس أحد بني سلمة، بني سلمة من الخزرج وهو جهاز جابر بن عبد الله، وكان في قبلتين الآن مسجدهم عزبة المدينة مسجدهم، وكان يصلي في يسلم. الجد هذا منافق، وكان مع النبي في صلح الحديبية، وما بايع الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس بايعوه، كل ما اختفى بايع، اختفى خمس شجرات. فالنبي عليه السلام في هذه الحالة يقول له: يا جد، هل لك العام في جناد بني الأصفر؟ هل لك في قتال الروم من بني الأصفر؟ اسمع الاعتبار، اعتبار هذا المنافق ماذا قال. قال: يا رسول الله، ألا تأذن لي ولا تفتني؟ يعني هل تأذن لي وتفتني؟ والله لقد عرف قومي أنه ما رجل بأشد عجبا بالنساء لي، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر. إذا أشد إليك إني أصبر عنها. خليل يترك الجهاد ويخرج مع رسول الله يخشى من فتنة النساء. فأعرض عني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: قد أذنت لك. يقول الحافظ: فتنجد. يقول ابن عمر بن إسحاق: فتنجد أنزل الله هذه الآية. هذه الآية نزلت على الرجل: ومنهم من يقول ائتمني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وإن جهنم لموعودة من الكافرين. سقطت الفتنة، التخلف عن رسول الله وترك الجهاد معه، هذه الفتنة. نسأل الله العافية. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر. الآن بدأ النفاق يتحرك ويشتغل في المدينة، لأنه مشنة فتنة، أخرج في هذا الوقت. بدأ المنافقين يتحركون، يقولون: لا تنفروا في الحر. جهالة في الجهاد وشك في الحق وإرجاف لرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنزل الله تعالى فيهم: وقالوا: لا تنظروا في الحر في نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جد في سفر وأمر الناس بالجهاد، والانطلاق يعني التشمر الجد وحفظ عمر الغنى على النفقة والقميان في سبيل الله فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا بدأ يجري النفقة وتجهيز جيش جيش عصير 30,000 تحتاج نفقة كبيرة والجيش كما يقولون يعني تسير على مقيم لابد من نفقة مقامة لا يتخفضهم حتى الجيش ينجح في مهمته فبدأ الصحابة يتبرعون أبو بكر رجع بدار يقول وإن رجع بنفس مالي عبد الرحمن بن عوف كذلك الرجال والأنصار حتى من الأنصار يأتي لقاء منكم فأخذ المنافقون والمزونة في المؤمنين والمزونة في الصدقات إن رجل من الصحابة جاء بما يكفي قالوا ما أراد وجه الله وإن جاء بشيء قليل قال إن الله لقدير على هذا أفضل فيه كي يكون هكذا لا يقدم لا يتبقى لا ينفق نسعى الجزيرة على التعليق سبحان الله العظيم والنزول المنوف الصدقات كما قال الله عنه السخرية استهزاء إرجاء تخبيص تسبيح هذا عمل منافقين في كل زمان في كل مكان نسأل الله سلامة العافية بل هناك رأي أزهى وأمر في هذه الفترة الصعبة كانوا قد تآمروا مع رجل خبيث هناك مدينة الشام أبو عامر الغاهر تذكرون أبو عامر الغاهر هذا الذي سماه النبي بن قاسم تذكرون آخر موقف معه كان في أحد أبو عامر حضر مع جيش المشركين في أحد ولكنه انتصر فرغ إلى الشام وبقي هنالك يترصد بالإسلام والمسلمين وطبعا هناك في الشام فر هناك عند الله في الشام عند عند الروم النصارى معارض كما يقولون اليهود الى لندن هذا قبل امن هناك الى الروم معارض واخذ يتفاوض وينسق مع المنافقين في المدينه للقضاء على الاسلام المنافقون الان يعني ليس مساله استهزاء والسخر وتقليد على الجهاد هناك مؤامرة كبرى وعظيمة تنسق مع الرعام القبيح الذي نشأ إلى الريح لفرح الإسلام والمسلمين وأبو عامر أوصاهم بأن يجعلوا قاعدة في المدينة لهم ماذا فعلوا؟ بنوا لهم مسجدا بجوار مسجد قباء شفت كيف النظام؟ بنوا لهم مسجدا ففرقوا جماعة المسلمين كانوا مسلمون في قباء كانوا في مسجد واحد بنوا مسجدا بجوار مسجد قباء وأصلحوا صلوا له وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويجهز للغزو ويجهز الجيش وطلب منه أن يصلي في مسجده حتى يأخذ المسجد السنة الشرعية حتى يقال صلى في الرسول حتى يأخذ السنة الشرعية فالرسول عليه الصلاة والسلام من توفيق الله له قال الآن نحن مشغولون ولكن لم نجد فالنبي عبد الخير قال يا جزء من تبوك اصلي لكم لان الان كان نفسه متفرغا لذلك فما قل فيه النبي عليه الصلاه والسلام وسوف ياتيك خبر ان شاء الله تعالى بعد انتهاء هذه الغزوه ما الذي حصل لهذا المسجد بدا النبي عليه الصلاه والسلام يجهز الجيش والصحابه يتبرعون حتى المساء أخذوا النساء يرسلوا الحليب والأزودة والطعام يرسلوا أشياء يتبرعون فيها إلى هذا الجيش أما عثمان بن عفان فكان أكثر من المتبرعين تبرع بألف دينار من ذهب مبلغ كبير جدا تبرع به عثمان بن عفان وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقلل هذا المال بإذن الله ويقول ما قرر ابن عفان ما فعل بعد الليل ما ضرب بعثمان ما فعل بعده وقد بشره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالجنه ذكر الله سبحانه وتعالى وصور احوال الناس في هذه الايام التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يجهز بها الجيش للخروج للشام ذكر الله سبحانه وتعالى احواله في كتابه العظيم قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. هذه الآيات تخيل لك أحوال الناس المدينة. الله سبحانه وتعالى يقول للمنافقين: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استعجل قول الخير منهم. استعجل قول الخير يعني قول الصح والجن والقوة من المنافقين. وقالوا ذرنا لكم مع القائدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف جمع خالفة وهي المرأة. الخوالف يعني النساء. لا سبحان الله. أهل النساء. رضوا بأن يكونوا مع النساء. من بسوف البيوت. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه. الآن الله عز وجل يقول المؤمنين: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. بقي الآن الأعراب الذين يسكنون حول المدينة. منهم من جاء يحتفل ومنهم من جلس. ما جاء ابدا. قال الله عز وجل: وجاء المعذرون من الاعراب. المعذرون لها تفسيران عند العلماء. الا ان اقول المعذرون يعني المعتذرون. اجرم بالكاف الثالث. الذين يعتذرون بحق. الا مرضى والا جنه. اناس يعتذرون بحق. إشارة المعتذرين من الأعراب الذين يسكنون حول المدينة. وإن المعتذرين من قبل من أعذر فلان أو عذر فلان أو عذر يعني قصر وجاء بأذن باطل. وقال فلان عذر يعني تعذر بأذن باطل. فالتفسير الأول تحمل على أناس صالحين اعتذروا الحق. وعلى التفسير الثاني تحمل على أناس المنافقين اعتذروا بالباطل. وجاء المعذرون من الأعراب. إما أن يكون المراد الأعراب المعتذرون بالحق. إما أن يكون المراد الأعراب المعتذرون بالحق. وإما أن يكون المراد الأعراب المعتذرون بالباطل. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. لأن في ناس جلسوا من القبائل المحلى بالمدينة. جلسوا لا جاءوا. لا شاركوا في الجهاد ولا اعتذروا إلى رسول الله. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم ذكر الله عز وجل أهل الأعذار. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون من يكون حرجا اذا نصحوا لله ورسوله. لا على المحسنين من سبيل الله غفور رحيم. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم انت لا اجد ما احملكم عليه تولوا اعينهم كثيرا والدمع حجرا الا يرسل ويتقون. هذا هو يتقعون. جاء النبي عليه الصلاه والسلام يحملهم. قال: لا عندي ما احملكم عليه. ما في نفقة. ما في ضغط احملكم عليه. فرجعوا مبكين حسرة وقلبا على فوت الجهاد مع رسول الله. يبكي على ان الجهاد فات. واولئك المنافقون يعتذرون بالاباطيل. يا سبحان الله. وهؤلاء يبكون. يبكون على ان الجهاد فاتهم. قال الله عز وجل: انما السبيل على الذين يستأذنون وهم اغنياء. هؤلاء المنافقون رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ومن هؤلاء البكائين الذين بكوا على فوت الجهاد مع رسول الله عليه الصلاه والسلام ما ذكره ابن اسحاق. قال: بلغني ان ابن يامين ابن عمير بن سعد الناظري هذا من اليهود نقل أبا ليلى وعبد الله بن مغفل وهم يدعو الناس. فقال: ما يبكيكما؟ فقال جئنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحملنا فلم يجد عنده ما يحملنا عليه وليس عندنا ما نتطوع به على الخروج معه. نحن تتعلم رأى الرجل رقى لحملنا لكن فأعطاهما واضحا لنا فارتحلاه وزيدهما شيئا من قبل فخرجا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت سبعة من الصحابة يرتحلون على البعير الواحد. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومعه جماعة من الصحابة من الأشعريين وكانوا يرتحلون الذين لا يشتعل عنه الجهاد ولكنهم ليس معهم ظهر ولا الظهر. فأرسلوا أبا موسى إلى النبي يسألونه الظهر. يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه أرسل الأصحاب إلى رسول الله يسأله وهم الحمام إذ يمنعه في زوج العشرة وهو في غزوة أحد. فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملني. فقال عليه الصلاة والسلام والله لا أحملكم على شيء. يقول أبو موسى وافقته وهو غضبان من أشعر. فرجعت خزيا من منع رسول الله ومن مخافة أن يكون رسول الله قد وجد في نفسه عليا. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال ما أجد ما أحملكم علي وخلق الظلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حالة في جسد جيشا من 30 ألف مقدم على أمر عظيم. فجاءه أبو موسى وافقه وهو في غار. فقال ما أنت؟ أبو موسى رجع حزينا يخشى أن النبي غضب عليه. يقول فلم ألبث إلا شريعة حتى سمعت إذ سمعت بلال ينادي. النبي أرسل بلال وراء أبو موسى. يقول أين عبد الله بن قيس؟ أبو موسى فأجبته فقال أجب رسول الله أجب رسول الله يدعوه. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خذ هذين القليلين القليلين يعني بئرين خذ هذين القليلين وهذين القليلين وهذين القليلين. يقول ستة أبقرة ستة ابتعهن حل ابن سعد قال انطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله يحملكم على هؤلاء فاركبوهم. يقول فقلت إن رسول الله يحملكم على هؤلاء ولكن الله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله حين سألته لكم ومنعه لي في أول مرة في أول مرة. أبو موسى يقول لأصحابه لا تأخذوا من هذه الأشياء حتى تتأكدوا فإن أمر الرسول منعني في البداية منعني. فقال له يقول حتى لا تظنوا أني قد حدثتكم شيئا لم يقيه. فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق فعندنا مصدق ما في داعي إلى هذا ولكن قالوا ولنفعلن ما أحببته. تحبون يعني تحبون أن نذهب إلى النبي نتأكد. يقول فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا مقالة رسول الله من منع إلزام ثم أعطاه بعد فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى نسوة. تأكد الدعوة أن أبو موسى كان صادقا في البداية. تحرك هذا الجيش في هذه الأحوال الصعبة العسرة 30 ألفا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا أقف عند هذا الحد وإن شاء الله نكمل ظروف وما جرى لهذا الجيش في الطريق كيف يروح إن شاء الله وأثناء عودته والآثار التي ترتبت على هذه الغزوة الكبيرة. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله